بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى قيام يوم الدين الكلام في متعلق النهي والبحث في متعلق النهي يعني النهي عن العبادة لأن متعلق النهي إما أن يكون عبادية أو معاملة نهي عن المعاملة كلام في هذا في هذه المسألة في النهي عن العبادة ذكرنا سابقا أنه لا يوجد أصل في المسألة الأصولية يعين الفساد أو الصحة في النهي عن الشيء قلنا في المسألة الأصولية ما عندنا أصل يعلم إذا فقد الدليل الاجتهادي وأما في المسألة الفقهية قلنا مقتضى الأصل هو الفساد سواء في العبادات أو المعاملات هذا قلناه اليوم نتكلم عن النهي عن العبادة هل النهي عن العبادة يوجب الفساد لا هو الدليل النهي عن العبادة على أقسام طارة يكون النهي عن نفس العبادة كما لو نهى الحائض عن الصف نهى عن صوم العيدين دع الصلاة أيام أقرأت وهكذا الرواية النهي هنا النهي لذات العبادة أي نفسها لكن طارة يكون النهي لذاتها ولنفسها أخرى النهي عن العبادة ولكن بواسطة الشرط أو واسطة الجزء أو الوصف بحيث يكون هذه الأمور واسطة في الثبوت يعني لولاها لولا الجزء لولا النهي عن الجزء أو الوصف أو الشرط لما كان النهي عن العبادة ونهى عن العبادة لكن بواسطة الجزء فهنا لا فرق سواء كان النهي عن العبادة بذاتها لنفسها أو لشيء آخر بالنتيجة النهي عن العبادة هذا قصد النهي عن العبادة عن نفس العبادة عن الصلاة عن الصوم عن كذا عن الحج مثلا أي عبادة هل يقتضي الفساد أم لا؟ ثانيا قسم الثاني النهي عن جزء العبادة ولم ينهى عن العبادة نهى عن جزء كما فيما لو نهى عن القراءة قراءة العزائم في الصلاة كما في رواية زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام لا تقرأ في الفريضة بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة لا تقرأ في الفريضة بشيء من العزائم المشنع نتكلم عن عنا بعد ليس مطلقا هذا لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم نحن أشكلنا باعتبار أن السجود هنا السجود كسجود لكن كانه إذا اقتصر عليه يطلع فاسد بلا أشكال لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم يعني سواء العزائم السجد يعني السجد مر من السجد فنهى عن قراءة سورة السجد في الصلاة وهذا النهي ليس عن نفس الصلاة نهي عن جزء ما هو القراءة جزء من الصلاة طبعا القراءة عن المراد هذا الفاتح عن السورة والسورة بناء على أنها جزء يعني على القول أنها جزء فنهى عنها إذا كانت للعزائم فهنا النهي ماذا عن جزء وهكذا في موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام موثقة سماعة وسائل الشيعة والوسائل باب 40 من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2 قال من قرأ اقرأ باسم ربك فإذا ختمها فليسجد، إلى أن قال ولا تقرأ في الفريضة، لا تقرأ في الفريضة. ليش؟ نهي بالنتيجة، نهى عن القراءة، عن الجزء، نهى عن جزء الصلاة، عن جزء العبادة، والنهي ليس عن العبادة، عن جزء. طيب هذه بحث، هل النهي عن جزء العبادة يوجب الفساد أو لا؟ مسألة الثالثة، النهي عن شرط العبادة، ليش عن نفس العبادة، عن الشرط. مثل ماذا؟ مثل ما لو نهى عن أن يغتسل الإنسان أو يتوضأ، السلام ورحمة الله وبركاته، يتوضأ بالماء المغصوب. التوضؤ يعني الوضوء، أخذ الوضوء شرط في الصلاة. نهى عن التوضؤ بالماء المغصوب والغسل بالماء المغصوب، أو نهى عنه في إناء الذهب والفضة، أن يتوضأ بإناء الذهب والفضة مثلا. هنا النهي لم ينصب على نفس الصلاة، وما نهى عن الصلاة، نهى عن شرط الصلاة، عن شرط الطهارة، شرط، نهى عن أن تكون بالمقصود. المسألة الرابعة، نهى عن وصف لازم للصلاة، يعني لازم جزء منها، نهى عن وصف ملازم لجزء منها، كما لو نهى عن الجهر في القراءة في الصلاة الإخفاتية، نهى عن الجهر، ونهى عن الإخفات في القراءة في الصلاة الجهرية. وفي الصلاة الجهرية يعني مثلا عندك المغرب والعشاء والصبح، يجب الجهر على الرجال، من يصلي فرادى كذا، يجب أن الصلاة القراءة تكون جهرية، نهى عن الإخفات فيها.
بالنسبة
للوصف
يعني
موصوف، لا أوضح، لا أوضح. وأيضا نهى عن الجهر في الصلاة الإخفاتية والظهرين، ويجب الإخفاء في القراءة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم يستحب الجهر بها، أما كقراءة يجب الإخفاء، إلا يوم الجمعة يستحب. هنا الجهر والإخفاء وصف لازم من القراءة، لا ينفك عنه، لأن القراءة إما جهرية وإما إخفاتية، لا ينفك عنه. ما عندنا قراءة لا جهر ولا إخفات. ولذا بعضهم أشكل في صلاة المبحوح، مبحوح يخرج كذا يصلى وكذا، ولكن لا يعني الجوهر ما يخرج صوت الجوهر، فهل هذا إخفات؟ قالوا لا إخفات ولا جهر، بعضهم أشكله. شاهد الحال، فالإخفات والجهر ملازم، وصف لازم للقراءة، لا ينفك عنه. فإذا نهى عن الجهر في الإخفات أو نهى عن الإخفات الجاري، هل هذا النهي عن جزء مضر بالصلاة يفسد أو لا يفسد؟ طبعا وإذا الإنسان يعني قرأ مثلا جهلا أو نسيانا في موضع الإخفات أو موضع الجهر، قلنا لا بأس، يصح، كما في صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، قال أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته، فإن فعل ذلك ناسيا أو جاهلا أو لا يدري فقد تمت صلاته ولا شيء عليه، إذا فعل عامدا نقض صلاته، لا، أما ناسيا جاهلا غفلة لا بأس، ولو كان جاهل قصوره، ولو كان جاهل عن تقصيره. شاهد الحال، والنهي عن الوصف هنا، ولكن وصف لازم، ومرة ينهى عن وصف ليس ملازم للصلاة أو جزء منها، أحيانا يكون معه أحيانا يفارقها، مثلا لا تصلي في الدار المغصوبة، لا في الدار المغصوبة، نهى عن كون في الدار المغصوبة، ما هو الصلاة؟ دائما الصلاة والإنسان دائما مغصوب الشيخ ما قد تفوق لك نهى عن الكون في الدار المغصوب بالنسبة للصلاة، لك هذا ليس ملازم للصلاة، قد يكون وقد لا يكون. فلو فرضنا نهى وصلى الإنسان في الدار المغصوب تصح صلاة أم لا؟ إذن عندنا خمسة مسائل في النهي عن العبادة. مرة نهي عن نفس العبادة، مرة عن جزء، مرة عن شرطها، مرة النهي عن وصف ملازم، نهي عن وصف غير ملازم. خمس مسائل عندنا في النهي عن العبادة. أما النهي عن نفس العبادة كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم دع الصلاة أيام أقرأك، فعندك كثير من الروايات نهت الحائض عن الصلاة، كثير من الروايات. وهكذا النهي عن صوم العيدين، عن التشريق أيام التشريق، إذا عنا نهي. وهكذا وهكذا. هل النهي عن العبادة يوجب الفساد أو لا؟ قالوا طبعا العبادة إنما تكون عبادة إما بقصد تعالى الأمر أو بقصد الملاك مثلا أو بقصد المحبوبية على العبادة. قالوا العبادة على قسمين شيخنا، أخذ العبادة على قسمين، يعني حرمة العبادة، عفوا حرمة العبادة على قسمين، مرة تكون الحرمة ذاتية أخرى تشريعية، مرة حرمة ذاتية ومرة لا ليس ذاتية، إنما تشريع ليس ذاتية، إنما تشريع. كيف الحرمة الذاتية؟ لو كان هناك حزازي ومنقص ومبغوضية في نفس الفعل مع قطع النظر عن أمر المولى بها، مثلا بعض العلماء الأجلاء، وفقط ليس العلماء الأجلاء، ذهب إلى أن حرمة صلاة الحائض ذاتية. ما معنى ذاتية؟ يعني نفس الصلاة فيها مفسدة، ولو لم تصلي بقصد هذا الأمر ولا حتى وصلت رجاء المطلوبية فيها مفسدة حرام. في نفس العبادة فيها مبغوضية ومفسدة، اسمها حرمة ذاتية. ولذا لو أتت بالصلاة بعنوان الصلاة لكن تمرينا لا من باب قصد ابتثال الأمر، لا ولا من باب رجاء المطلوب أبدا، تمرينا لكن بعنوان الصلاة يحرم عليها طالما أتت بعنوان الصلاة. نعم لو أتت لا بعنوان الصلاة، بعنوان الرياضة، قامت ونزلت وقرأت كذا، ليس بعنوان الصلاة. وإن كان كيفية طالما لم تقصد عنوان الصلاة لا يحرم. لا الله مع الصابرين، سيدي الله مع الصابرين، نحن ما ثبتنا أصلا، نحن نفيناها سيدي، نحن نفيناها نحن، لكن أقول بناء على من ذهب باعتبار من ذهب. ليش؟ يقول نفس النهي توجع للدعص، يعني يحرم عليك الصلاة، اترك الصلاة. والنهي مبغوضية، يعني سواء بقدر تعالى الأمر أم لم يكن، هكذا فهم بعض. هذا معنى الذاتية، يقول لأنه رجل النهي على نفس العمل لأنه بذاته محرم، سواء امتثل أتى به بقدر تعالى الأمر أم لم يأتي بهذا المعنى. الله مع الصابرين، نحن قلنا هذا قول من ذهب إلى الذاتية، إرشاد إلى الفساد هذا بحث الآن أتكلم عنه، ذاك إذا كان جزء عن جزء العبادة. نعم مثل لا تصلي في ملؤك اللحم، لا تصلي في الذهب، لا تصلي، هذا إرشاد إذا نفس العبادة مولوي، نهي مولوي. إذا ورد النهي عن جزء من العبادة أو عن شرط كذا إرشادي، وذكرنا سابقا شيخنا أكثر من مرة، هنا النهي عن نفس العبادة فليس إرشاد. فبعضهم ذهب إلى أن الحرمة ذاتية، وهكذا يقول صوم العيدين، صوم العيدين حرمة صوم العيدين ذاتية، سواء قصد امتثال الأمر أم لم يقصد، طالما أتى بأن أمسك بعنوان الصوم حرم عليه، نفس الصوم فيه مفسدة مبغوضية. نحن قلنا الأدلة، لا يفهم من الأدلة أن حرمة صلاة الحائض ذاتية، ولا حرمة صوم العيدين ذاتية، لا يفهم منها ذلك. يفهم من الأدلة ماذا؟ أنه يحرم عليه إذا أتت بها بقصد انتهى الأمر، يعني بقصد التشريع، يعني دع الصلاة أيام أقرأك، ما دعت، ما تركت الصلاة، أتت بها بعنوان أنها مأمور بالصلاة، هذا هو الحرام. إذا أتت بها بعنوان أنها مأمور بالصلاة فهنا حرام تشريعي. ليش تشريعي؟ يعني شرعت، والشارع ما أمرها. معنى التشريع ما هو؟ التشريع أن تأتي بشيء أن المولى أمر به وما عندك دليل على أمر به، هذا اسمه تشريع، بل اسمه بدعة أيضا، هذا تشريع. هذا أنت شرعت في الدين، ومن قال أن الله أمر؟ الله نهى عن الصلاة، أنت ليش عم تصلي أيها الحائض؟ الله أمرني بذلك. شو هو وين أمرني بذلك؟ هذا معنى التشريع، تأتي بها بعنوان أنها مأمورة بالصلاة. فلو أتت بها لا بعنوان أنها مأمورة، بعنوان احتمال الأمر، كما في موارد إذا دار الأمر بين الحيض والاستحاضة أحيانا، إحنا بعض الموارد يدور أمرها مثلا هي حيض أو استحاضة تشك، فتأتي بها بعنوان استحاضة مأمور. هنا بناء على أن الحرمة ليست ذاتية تشريعية، ما أتت بالحرام حينئذ، ما أتت بالحرام. إذا نحن فهمنا من الأدلة أن حرمة صلاة الحائض ليست ذاتية إنما تشريعية، وهكذا بالنسبة لحرمة صوم العيدين تشريعي. لذا نحن في يوم الشك، شوف الناس يوم الشك شيخنا، يعني آخر يوم شهر رمضان يسافرون، ليش تسافر؟ يقول أخاف غدا يكون يوم العيد، أنا أكون صمت عيدي. وبناء على أن الحرمة ليست ذاتية تشريعية، يعني النفس اللي في التشريع لا في الفعل، أنت لما تصوم غدا تستصحب بقاء رمضان مثلا، تستصحب حتى لو كان في الواقع هو عيد، ما أتت بنفسه دي، لأن النفس دي ليست في الفعل، النفس دي في التشريع، وأنت ما شرعت. إذا لا تحتاج تسافر، لا تعمل شيء شيخ حتى لو كان يوم العيد. ليش؟ لأنه وفي الحرم التشريعي لا يجد نفسه بالفعل، وهذا الفارق بين الحرم الذاتي وغيره. الحرم الذاتي نفسه في نفس الفعل، في التشريعي نفسه في التشريع، والتشريع أمر قلبي، هو التشريع ما هو التشريع أنت تقصد. لذا التشريع عمل قلبي، يعني من أفعال القلب تشريع، وبالنتيجة مثل القصد وكذا والنية، هذه كلها أمور نفسية. نحن قلنا عندنا مرة صفة نفسية ومرة عندنا فعل نفسي، كلهم حقيقة شيخنا. يعني مثلا الشجاعة، العلم، الكرم، الجودة، مثلا الجود وهكذا، السماحة، هذه كلها صفات نفسية قلبية وحقيقية موجودة في النفس، موجودة في صقع النفس. الجبن مثلا، البخل، ما صفات نفسية لكنها قبيحة لكنها موجودة في النفس، وصفة حقيقية، مو أنه مثلا اعتبارية، ما ليس اعتبارية، والله اعتبرت أني بخيل، هو في الواقع بخيل إذا أحد جاء إلى البيت وكذا وكذا، أو هو مثلا كريم هو في الواقع كريم، نفسيته كريمة، مو أنه أنا اعتبرت أنني كريم، أو اعتبرت أني ألف مرة، هو في الواقع الإسلام. ومرة عندنا فعل النفس، مو صفة، مثل القصد، مثل التشريع، مثل الانقياد، التجري، مثل الاعتقاد، الاعتقادات هذه أفعال قلبية، الاعتقادات أفعال قلبية. فالتشريع عمل قلبي، المفسد في التشريع قالوا لا في الفعل، وبناء عليه في هذه الصورة، بناء عليه فتصبح معنى الحرم التشريعي أن الذي حرم هو التشريع. إذا عرفت ذلك فنقول بعد أن قسمنا العبادة مرة ذاتية وأخرى، يعني الحرمة حرمة مرة ذاتية ومرة غير ذاتية تشريعية. أما الحرمة الذاتية لا إشكال ولا ريب عند الأعلام قديما وحديثا وفي جميع الأعصار والأمصار في القارات الخمس أن النهي عن العبادة بناء عن الحرم الذاتي يوجب الفساد. خلاص أول الأمر بعد النهي أمر، أول الأمر بعد النهي أمر. هذه محبوبة كيف تكون مبغوضة؟ ما المسجد شيخنا المحبوب يصير مبغوض أو المبغوض يصير محبوب شيخنا؟ لا، ممكن صفة المبغوضية ارتفعت عنه. شيء آخر، أما طالما هو مبغوض فعلا هو مبغوض، أنا أتقرب بشيء مبغوض للمولى وفيه مفسدة، يعني معقول شيخنا هذا؟ هذا غير معقول. فلا إشكال في الحرم الذاتية بناء على حكم الحرم الذاتية، لا إشكال أن النهي يوجب فساد. فإذا صلت الحائض أو صام يوم العيد أو ما أشبه ذلك فصومه فاسد، فصومه حرام، يعني فيه إثم في معصية. أخلي عجلة واضح، ما في لا تقول ولا شيء، أنا فيها قولا فيها ما فيها شيء، ما جاء لي واضح الفساد، انتهى الأمر فيه. كلام فيما لو كانت الحرمة تشريعية. طبعا إذا أردت الزيادة على الحرمة الذاتية أيضا، يعني نقول زيادة على القول بالفساد، والصحة كيف تأتي؟ إما بقصد هذا الأمر أو بقصد الملك. أمر ما عندك مع وجود النهي، مع وجود النهي فعلا لك أمر مع الأمر ملك. وأولا الأمر سقط، لو قلنا ببقاء الملاك بعد سقوط الأمر لو قلنا، لكنه مغلوب بالنهي، مغلوب مغلوب بملاك النهي، كيف أتقرب به؟ فلذا في العبادة الذاتية الأمر واضح شيخنا خالص، نهي عن العبادة الحرم الذاتية حتمان، طبعا النهي الحقيقي والنهي المجازي حتمان يوجب الفساد عن العبادة خالص. أما إذا كان الحرم تشريعي ليس ذاتي، يعني لا يوجد مفسد في نفس الفعل، المفسد في التشريع، والتشريع طبعا أمر محرم شيء طبعا انتبه، وبناء التشريع أمر حسن أمر قبيح، التشريع قبيح عقلا، قبيح عقلا معرفا عقلا. ليش؟ بمعنى التشريع هو التعدي على ساحة المولى، يعني ظلم المولى، أنت تتشرع من كيف؟ هذا هذا ملك للمولى، وهذا المولى الحقيقي بيده الأمر وهو على كل شيء قدير، والأحكام الشرعية بيده يعني هو بيد الشارع، هو الذي يحلل ويحرم ومكروه وباطل وكذا، هذا الشارع المقدس. أنا أتعدي على ساحته، أنا أشرع، أنت تشرع أيها الإنسان الضعيف وعقه قبيح منك، وانت عبد مستعد على ساحة المولى، يعني بيبقى انت عم تظلم المولى ظلم، والتعدي ظلم. أسباب عن الظلم شيخنا هو التعدي، التعدي على على حقوق الغير هذا اسمه ظلم، تعديت على حقوق الله سبحانه وتعالى، هو التعدي على حقوق الزيد ظلم. كيف تعدي على حقوق الله سبحانه وتعالى؟ يتعدى على الله ويتعدى على زيد ظلم، كيف تعدي على الله سبحانه وتعالى؟ تعدى على كل الناس، شرع من عندك كيف؟ لذا التشريع قبيح عقلا. ليش قبيح؟ لأنه ظلم للمولى. وإذا كان قبيح عقلا تأتي القاعدة، كلما حكم به العقل حكم به يحرم تشريعا أيضا. ولا أخفى عليك الملازمة العقلية، كلما حكم به العقل وحكم به الشرع وين؟ فيما لو كان الحكم العقلي واقع في سلسلة علل الأحكام الشرعية، لا في سلسلة المعلولات. شيخنا أخلي بالك، وسابقا أكدنا عليه وبينا مرارا وتكرارا وفي كثير من المناسبات أن الملازمة العقلية كلما حكم به العقل حكم به الشرع، فيما لو كان الحكم العقلي واقعا في سلسلة العلل للحكم، لا في قصة المعلول. مثل كيف؟ مثل حكم قبح المعصية وحسن الإطاعة، هذا واقع في سلسلة المعلولات. ليش معلول شيخنا؟ ومتى حكم بعد أن كان الحكم موجود حكم بقبح معصية الحكم، بقبح معصية هذا الحكم، يعني الحكم موجود، فحكم العقل وقع في سلك المعلولات، وكان الحكم موجود ثم صار إطاعة ومعصية، فجاء حكم العقل بحسن الإطاعة وبقبح المعصية، واقع في سلك المعلولات لا في سلك العلال، ولم يأتي بالحكم الشرعي، الحكم الشرعي موجود، إنما قال يقبح مخالفته أو يحسن إطاعة العقل، قال وقع هنا في سلك المعلولات، ما كان موجود الحكم، أما هنا في الحكم غير موجود، واقع يعني هو كاشف، الحكم العقلي كاشف عن الحكم الشرعي، واقع في سلسلة العلل. فإذا حكم العقل بقبح التشريع فتأتي القاعدة العقلية الملازمة العقلية، كلما حكم به العقل حكم به الشرع، فإذا نقول التشريع حرام شرعا، التشريع حرام شرعا، التشريع أيضا. طيب إن قلت ما في الحرام شرعا، لكن التشريع وين؟
الشرع كاشف،
الحكم العقلي كاشف. طيب ماشي الحال حرام شرعا، أهلا وسهلا قبلنا، ولكن نفس الفعل ما في حجاز منقصه، ما هو القبح في التشريع، المعصي معصي التشريع، وهو أمر قلبي، وأمر قلبي هذا يعني الفعل بما هو فعل ما فيه حزاز ومنقصة، يعني الصوم العيدين بما هو صوم ما فيه مفسدة ومبغوضية، مبغوضية في التشريع، فبناء عليه، بناء على وجود الملاك، يعني إذا 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 سقط من بقي الملاك ليش لا تصحح العباد المنهي عنها بقصد الملاك، ليش ليش تصحح؟ لأنه لا يوجد مبغوضية في الفعل ولا حزاز، ولا أن ملاك النهي غالب على ملاك الكبه. الميرزا النائي رحمه الله يقول يا جماعة الخير، أصلا الحلول كلها عندي أنا في البيت، أنتم مروا على باب داري أنا أعطيكم الحل. الميرزا النائي كيف؟ أنتم وين إشكالكم؟ يعني وين المشكلة عندكم؟ يعني وين العويصة عنكم؟ قال المشكلة أنه ليش ما نصحح هذه العبادة، لطالما هذه العبادة ما فيها حزاز ومنقصة، فليش قلتم فاسدة، ليش قلتم فاسد، النهي عنها فاسد، مود القبح في التشريع والتشريع أمر قلبي، فإذا كان الملاك موجود في الفعل فأنا آتي به بقصد الملاك يصح. قال ها لا ما يصح. ليش هنا؟ قال صحة العبادة متوقفة على ثلاث أمور، إذا اجتمعت هذه مصحة العبادة، إذا ما اجتمعت لا تصح. طيب أولا يشترط الحسن الفعلي، الفعل يكون حسن، طيب الصلاة بما هي صلاة حسن، الصوم بما هو صوم شيء جميل، الصدق بما هو شيء جميل، حج بما هو حج، إذن فيه ملك وكان مأمور به، بعدين جاء النهي وكان مأمور به، إذن هذا الفعل حسن بما يعني حسن ذاتي أو العبر عن حسن الفعل. ثانيا أن يكون حسن فاعلي، حسن فاعلي كيف؟ معنى حسن فاعلي؟ قال لا لا حسن فاعلي يعني هذا الفعل الذي أتيت به لا يقارنه محرم، لو كان حسن لكن لما أتيت به قارنه أمر محرم يصبح هذا يصبح إيجاد الفعل قبيح، وإن كان هو نفسه حسن، نفسه حسن لكن لما أوجدته أوجدت ما هو أمر محرم أنت، فهذا هذا الإيجاد يصبح ماذا؟ يسمى قبح فاعلي. ما عندي حسن يعني نيتي ليست سليمة، ليش ما أنا أعلم أنه يقارنه محرم هذا؟ ما عندي حسن فاعلي يعني عندي سوء نية باصطلاحنا، عندي حسن نية وسوء نية مثلا، وأنت تعلم أن هذا يقارن أمر محرم، ما عندي حسن فاعلي، خرم الشرط. الشرط الثالث أن يكون قابل للتقرب، وهو فعل قابل للتقرب. إذن يشرط في العبادة ثلاث أمور: حسن فعلي، حسن فاعلي كونه قابل للتقرب إلى الله. هنا عندنا حسن فعلي وقابل للتقرب هو صلى الله عليه وسلم بالنتيجة، ولكن ما عندنا حسن فاعلي، أن قبح فاعلي يعني دل على أنه يعني خبيث. ما هو لما يقال فلان خبيث وطيب شو يعني نفسيته سليم، يحب الناس، يحب الخير للناس، يكره الشر، كذا لهم كذا، يحب لهم ما يحب لنفسه، فصار طيب. هذا معنى طيب النفس، يتمنى الخير لكل الناس. الخبيث لا، يتمنى الشر للناس وكذا والدمار والعفريت ويحسدهم لله، نفس خبيث. إذا رأى يعني فلان المؤمن مثلا أصابه مصيبة يفرح، وإذا أصابه شيء جيد يحزن ويتمنى الشر له ويحسده يبغضه، كل هذا خبيث نفسه. يعني مرة يكون هذا معنى الحسن والقبح الفاعلي، يعني طيبه وغبطه إلى آخره. فأنت لما تعلم إذا أتيت بهذا الفعل أتيت معه محرم، يعني معناته أنت خبيث لسه طيب، أنت ما عندك حسن فاعلي وتعلم فيه يعني لازم أمر محرم، ما عندك حسن فاعلي. وبناء عليه اتفت العبادة، يقول بجنتين، يقول أنا لهذا السبب العبادة باطلة. نحن سابقا أشكلنا شيخنا، نكمل ويبقى إلى غد. غدا إن شاء الله نشكر ونبين ما هو الإنصاف. الحمد لله رب العالمين.